بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع دورة الفوائد العلمية، الدورة السابعة، ومع المجلس الخامس والأخير في هذه الدورة. ومن حيث جملة عدد حلقات الدورة، فإن هذه الحلقة هي الحلقة 34 من سلسلة حلقات دورة الفوائد العلمية. اليوم إن شاء الله نتحدث عن نوع جديد من أنواع مصطلح الحديث، ألا وهو المتشابه. لكن قبل أن ننتقل إلى المتشابه، أريد أن ننبه على أمر فاتني أن أذكره في اللقاء الماضي لما تكلمت عن المؤتلف والمختلف، وذكرت أن المؤتلف والمختلف ألف فيه كثير من أهل العلم، منهم الدارقطني، منهم الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي، منهم كذلك الخطيب البغدادي واسم كتابه المؤتنف، ومنهم ابن ماكولة، ومنهم قلنا أيضا كذلك ابن القيسراني واسم كتابه الأنساب المتفقة. وقلت لكم طبع طبعة قديمة وطبعة حديثة. الطبعة القديمة مثل هذه الأنساب المتفقة، طبعة ابن الجوزي، وهو في المؤتلف والمختلف، لكن في نوع معين يأتي باسم الراوي فقط، يميز في النسب، مثلا الأزدي كم واحد، الرمادي أحمد بن منصور رمادي، الرمادي من فلسطين، الرمادي من مثلا بغداد، هكذا. وطبع طبعة حديثة طبعا كذلك في مكتبة الثقافة الدينية. ننتبه أن الكتاب أيضا طبع باسم المؤتلف والمختلف، وهو كتاب الأنساب المتفقة، طبع أيضا في دار كتب العلمية بتحقيق آخر، بتحقيق كمال يوسف الحوت، يعني باسم المؤتلف والمختلف، وهو كتاب الأنساب المتفقة. الأنساب المتفقة، هذا فقط من باب التنبيه، حتى إذا وقفتم على هذه العناوين تعرفون هي في أي فن. النوع الجديد الذي سندخل فيه اليوم هو المتشابه، ومثله المشتبه. طبعا المتشابه عام، لفظ عام، يعني قد يشمل المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. لماذا؟ لأن حقيقة كأن المتشابه نشأ من هذين النوعين، لأن لما يحصل تشابه أو اشتباه في اسمين متفقين في الخط واللفظ النطق، فيحصل فيه اشتباه، مثل ما أخبرتكم في المتفق والمفترق، مثل خليل بن أحمد، كثير منهم، خليل بن أحمد الفراهيدي وشيخ سيبويه، ومنهم آخرون مثل صالح بن أبي صالح، منهم صالح بن أبي صالح ذكوان السمان، وصالح بن أبي صالح مولى التوأمة. إذن في اشتباه يحصل، نعم، في الحقيقة بينهم يحصل في الاسمين اشتباه، لكن من حيث ضبط نوع الفن هو في المتفق والمفترق. كذلك المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف يحصل فيه اشتباه، يحصل فيه اشتباه لما يكون فيه من الائتلاف والاختلاف، من الائتلاف والاختلاف، فيحصل في المؤتلف والمختلف اختلاف. لماذا؟ لأنه في المؤتلف والمختلف يحصل اتفاق في اللفظ، عفوا يحصل اتفاق في الخط والرسم في الاسم، ولكن يحصل اختلاف في النطق، مثل سلام وسلام، سلام وسلام، فيحصل فرق بين، فهناك فرق، هو يشتبه وأيضا يشتبه يحتاج إلى ضبط. المتشابه كأنه نشأ من هذين، ولكن مع ذلك العلماء في المتشابه أو المشتبه صنفوا لهما التصنيفات الخاصة، وصنفوا لهذا الفن وأفرزوا له المؤلفات الخاصة وأيضا الترتيب الخاص. ما هو المشتبه أو المتشابه؟ عفوا، ما هو المتشابه؟ المتشابه الأسماء المتشابهة في الرسم للمختلفة في النطق أو المختلفة في النطق. تارة أيضا يعني يحصل في التشابه اتفاق، وهي تشتبه في الصورة، اتفاق في الصورة وصورتها يعني في الخط، ولكن يحصل خلل في اللفظ، عفوا يحصل اشتباه في اللفظ، يحصل اشتباه في اللفظ. هذا بالنسبة للمتشابه، هذا بالنسبة للمتشابه. إذن الأسماء المتشابهة في الرسم يعني الخط، صورتها في الخط متشابهة لكن تختلف في اللفظ أو النطق، تختلف في اللفظ أو النطق، هذا هو المتشابه. المتشابه إذن مرة أخرى لغة اسم فاعل، لغة اسم فاعل من التشابه بمعنى التماثل، التشابه بمعنى التماثل، يعني يلتبس على القارئ، خاصة في زمان لم يكن هناك التشكيل ولم يكن هناك الإعجام، فكيف ستميز الاسم إذا ليس هناك تشكيل ولا إعجام؟ اليوم الحمد لله الأمور تيسرت، الكتب المطبوعة فيها تشكيل للأسماء وفيها إعجام، لكن في زمان كان يكتب الاسم ولا ليس هناك إعجام أو تشكيل، فيحتاج إلى تمييز، فحينئذ يحصل الاشتباه. إذن هذا معنى المتشابه في اللغة، اسم فاعل من معنى التشابه، اسم فاعل من التشابه بمعنى التماثل، بمعنى التماثل. أما في الاصطلاح فكما ذكرت الأسماء والأنساب التي تشتبه صورتها في الخط يعني في الرسم، وتختلف في النطق أو اللفظ، تختلف في النطق أو اللفظ، هذا هو معنى المتشابه. هو أيضا مستطيع من خلال تعريفه أن نقول يأتي على أنواع، مثلا متشابه ممكن يأتي على أنواع. ما هي هذه الأنواع؟ أن تتفق الأسماء في الخط والنطق، وتختلف الآباء نطقا، وتختلف الآباء نطقا. شو يحصل تشابه؟ إذن وين الاختلاف هنا؟ في اسم الأب، في اسم الأب في إيش؟ في الرسم أم في النطق؟ في النطق. إذن تتفق الأسماء خطا ونطقا، وتختلف أسماء الآباء نطقا أو لفظا. مثلا محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، لاحظوا الأسماء متفقة لفظا ونطقا، محمد ومحمد، الراوي الأول اسمه محمد والثاني اسمه محمد، ولكن أسماء الآباء وإن اتفقت في الرسم في الصورة لكنها اختلفت في النطق، فالأول اسم أبيه عقيل والثاني اسم أبيه عقيل، اسم أبيه عقيل، محمد بن عقيل نيسابوري، والثاني محمد بن عقيل الفريابي، وطبقتهما متقاربة. النوع الثاني تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، يعني عكس الأول، عكس الأول، تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، هذا أيضا من المتشابه. مثلا شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، هنا اسم الأب كما تلاحظون اسم أب الراوي الأول والثاني اتفاق في الخط وفي النطق، النعمان النعمان، لكن أسماء الأبناء اختلفت، اشتبهت، وأسماء الأبناء اختلفت نطقا، وين اتفقت شريح غير سريج، لكن في الخط إذا ما في إعجام سين راء ياء حاء سريح سريح، واحد ما يميز سيقرأ الأول سريح بن النعمان والثاني سريح بن النعمان، الرسم مشتبه مؤتلف، ولكن نلاحظ أن في اختلاف، يعني الأسماء شريح وسريج الأسماء تختلف نطقا تأتلف خطا، لأن قديما ما كان في تشكيل وربما ما في إعجام، سريح سريح سين سين، لكن الأول سريح بن النعمان أو شريح بن النعمان، الثاني سريح بن النعمان، الأول شريح والثاني سريح، هناك اختلاف في النطق واتفاق في الرسم أو الخط، هذا من المشتبه، من المشتبه في صورة الخط في اتفاق، في صورة الرسم الخط في اتفاق، في النطق في اختلاف، أحدهما شريح والثاني سريح. الثالث، الثالث أن يكون الاختلاف في النسبة مع الاتفاق في الاسم واسم الأب، مثل عبد الله محمد، مثل محمد، محمد بن عبد الله ابن المبارك، هناك اثنان، انتبهوا الآن، المخرمي نسبة إلى محلة في بغداد وهو محدث مشهور، الثاني محمد بن عبد الله أبو جعفر المخرمي، المخرمي، تبعه الأول محمد بن عبد الله أبو جعفر المخرمي بتشديد الراء مع الكسر، المخرمي، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله أبو جعفر المخرمي، الثاني محمد ابن عبد الله أبو جعفر المحرمي، المحرمي، فتح الراء مع التخفيف دون تشديد. لاحظوا الآن هنا الاختلاف والاشتباه أين حصل في النسبة، الخط واحد صورة الخط والرسم، لكن وين الاختلاف في النطق، إذن ائتلاف في صورة الخط، لأن لما تقرأ المخرمي والمحرمي أو المخرمي، المخرمي والمخرمي، ستجد أن في النطق في الرسم سيكون هناك اتفاق في حالة عدم التشكيل وعدم الإعجام، فلن يميز أحد إن لم يكن يحفظ الأسماء بين المخرمي والمخرمي. انتبهنا الآن، إذن الاتفاق حصل في الرسم والاختلاف في النطق، عبد الله محمد بن عبد الله أبو جعفر المخرمي ومحمد، وكذلك وأيضا عندنا محمد بن عبد الله أبو جعفر المخرمي، المخرمي، لاحظ هنا حصل اختلاف في الاسم، في حصل اختلاف أو اشتباه في النسبة، في النسبة. طيب، هنا عندنا أيضا نوع آخر من المتشابه، النوع الرابع، أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب، إلا في حرف، إلا في حرف أو حرفين. مثلا محمد ابن حنين، محمد ابن حنين. لاحظوا كيف فرق هنا، الاسم أيضا فيه فرق. وعندنا محمد بن جبير، محمد بن جبير، فهنا الاتفاق حصل في الاسم محمد. طيب، وكذلك في اسم الأب حصل اتفاق في بعض الحروف واختلاف في بعضها، حنين وجبير، فهناك بعض الحروف قريبة من بعض واختلاف فيها. مثلا هذا اختلاف كما تلاحظون في الاسم. طيب، نوع آخر عندنا، عندنا نوع آخر، نوع آخر عندنا اللي هو الخامس، أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب. ويحصل اتفاق في الاسم واسم الأب، لكن يحصل اختلاف في التقديم والتأخير. مثل الأسود ابن يزيد، الأسود ابن يزيد، ويزيد ابن الأسود. لاحظوا هنا فيه اتفاق في الرسم ولكن واختلاف في التقديم والتأخير. اتفاق في الرسم الأسود ويزيد، واتفاق في اللفظ ولكن في اختلاف في التقديم والتأخير، يزيد ابن الأسود والأسود ابن يزيد. أن يحصل اختلاف في بعض الحروف، أن يحصل اختلاف في بعض الحروف، مثلا أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، ومثاله أبو عمرو الشيباني تابعي، وهناك السيباني بالسين، الشيباني غير السيباني، لا يختلط الأمر عليكم. فهنا ننتبه إلى هذه، إلى هذا الالتباس الذي قد يحصل في مثل هذه المسائل، وهو ما يعرف بالمتشابه. طيب، ما فائدة هذا الفن؟ فائدة هذا الفن له حقيقة فوائد، منها تمكين ضبط الأسماء، ضبط أسماء الرواة، وعدم التباس النطق بها، وعدم الوقوع في التصحيف والوهم. إذن هنا في فائدة مهمة في ضبط المتشابه، أن لا يحصل تداخل بين الأسماء على الباحث، ويستطيع أن يضبط أسماء الرواة والأشخاص، يميز ما بينهم، الأسود بن يزيد غير يزيد بن الأسود، ومحمد بن عقيل غير محمد بن عقيل. فهني لا يحصل التباس على الباحث، يستطيع أن يميز بين الراويين أو الرواه في مثل فن المتشابه. الفائدة كذلك حتى لا يحصل لتصحيف، لا يحصل لتصحيف، خاصة لما يحقق المخطوط في حالة عدم التشكيل والإعجام، لا يتصحف عليه الاسم وهو يحقق، أو هو يخرج السند والأسانيد. فهذه فائدة مهمة. إذن الفائدة الأولى لا يحصل التباس بين الأسماء، الفائدة الثانية لا يحصل التصحيف والوهم عند التحقيق أو عند الرواية أو عند تخريج الأسانيد. المسألة الأخيرة في هذا النوع، المصنفات في هذا الفن، المصنفات في هذا الفن. ممن صنف في المتشابه؟ الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي رحمه الله صنف في المتشابه كتابين، وهو تلخيص المتشابه ثم أكمله بذيل سماه تالي تلخيص المتشابه، والكتاب مطبوع. الكتاب مطبوع، المتشابه والتالي تلخيص المتشابه. تالي تلخيص المتشابه يختلف قليلا عن المتشابه. هذا تلخيص المتشابه، وسماه تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. هذا اسمه الكامل، اسمه الكامل. وهذا هو الكتاب، وهذا هو الكتاب، مطبوع في جزئين بتحقيق سكينة الشهابي. سكينة الشهابي وهو تحقيق جيد، تحقيق جيد، كتاب جميل، مطبوع في دار طلاس في دمشق. فكتاب جميل، الخطيب سبق وألف فيه. الخطيب هذا الكتاب قسمه هذا الكتاب إلى خمس فصول. كل فصل تكلم فيه عن نوع من المتشابه. الفصل الأول فيما تشتبه صورته في الخط والرسم وتتفق حروفه في الهجاء، وتتفق حروفه في الهجاء. يعني لما تأتي في الصورة تشتبه صورته في الخط، تجد أن الأسماء متشابهة، لكن وفي حروف الهجاء نفس الحروف لكن بينهما فرق. مثلا عمرو بن سلمة وعمرو بن سليمة، الأول عمرو بن سلمة بفتح اللام، عمرو بن سلمة، والثاني عمرو بن سليمة بكسر اللام، عمرو بن سليمة. شوفوا لاحظوا في اتفاق في صورة، في تشابه أو اشتباه، تشتبه الصورة في الخط، عمر الراوي الأول والثاني عمر، وسلمة سين لام ميمها، سين لام ميمها، تشتبه الصورة. الحروف الهجاء نفس الحروف، عمر عمر، سلمة سليمة. طيب لكن الراويان يختلفان في النطق، عمر بن سلمة وعمر بن سليمة، في اختلاف في اللفظ. هذا الفصل الأول اللي في كتاب تلخيص المتشابه. الفصل الثاني ما يشتبه في الخط، طيب وهجاء بعض حروفه مختلف، وهجاء بعض حروفه مختلف. مثلا عبد الله ابن بسر وعبد الله ابن بشر، لاحظوا يشتبه في الخط، خاصة لما ما يكون في إعجام. عبد الله الراوي الأول، الثاني عبد الله، الراوي الثاني با سين را بسر، الراوي الثاني بدون إعجام أيضا با سين را ولكن اسمه بشر. فهذا اتفاق في الرسم أو ما يشتبه في الخط، لكن هجاء بعض حروفه يختلف. الأول با شين را بشر، الثاني با سين را بسر، أو الأول عبد الله ابن بشر با سين با شين را، الثاني با سين را. عبد الله ابن بشر أو بشر عبد الله ابن بسر. الأول بشر باء شين راء، الثاني باء سين راء. في اتفاق تشتبه في الخط وهجاء بعض الحروف متفق، يعني الراوي الأول بشر باء شين راء، الثاني بسر باء سين راء، فهناك اتفاق في بعض الحروف في الباء والراء، بين الراوي الأول في اتفاق في بعض حروف الهجاء في الباء والراء. هذا هو الفصل الثاني. الفصل الثالث عند الخطيب ما كان في بعض الحروف تقديم على بعض مع اتفاقها في الصورة، هذا خلاه الخطيب جعله على نوعين، جعله على نوعين. الأول ما تتفق حروفه في الهجاء ولا تختلف إلا بتقديم بعضها على بعض، ما تتفق حروفه في الهجاء ولا تختلف إلا إذا قدمت وأخرت. طيب، الأول مثاله عبد الله ابن أرقم، الراوي الثاني عبد الله ابن أقرم. لاحظوا كيف اتفقت حروف في الهجاء، اتفقت حروفه في الهجاء ولكن اختلفت في تقديم بعض الحروف على بعض. أرقم وأقرم، أرقم الراء مقدمة على القاف، أقرم القاف مقدمة على الراء، عبد الله بن أرقم عبد الله بن أقرم. ففي فهذا الفصل في بعض حروفه تقديم تأخير في النوع، في هذا الفصل. هذا النوع الأول، اتفقت الحروف في الهجاء ولكن اختلفت في تقديم بعض الحروف على بعض. النوع الثاني في الفصل الثالث، النوع الثاني ما يختلف هجاء بعض حروفه مع تقديمها أو تقدمها وتأخرها، ما يختلف هجاء بعض حروفه. مثاله معقل ابن يسار ومعقل ابن سنان، لاحظوا اختلف، يسار غير سنان، حصل اختلاف مع التقديم والتأخير. يسار ياسين، سنان سين نون، في الأول قدمت الياء على السين، في الثاني قدمت السين على النون، في الأول ياء سين، في الثاني مع السين نون، يسار وسنان. إذن هنا يسار غير سنان، عبد الله بن يسار عبد الله بن سنان. لو لم يكن هناك تشكيل إعجام سيشكل، لكن هذا من المتشابه، من المتشابه اللي يعرف المتشابه سينتبه. الفصل الرابع عند الخطيب ما يتقارب لاشتباهه وبعض حروفه مختلف في الصورة، وبعض حروفه مختلف في الصورة، يعني الأسماء متقاربة لكن في اللفظ اختلاف مع بعض الحروف تختلف في الرسم. مثلا حكيم ابن حزام وحكيم ابن خذام، حكيم ابن حزام حا زاي، الثاني حا ذال، حزام وخذام. إذن الأول حا زاي والثاني خا ذال، خذام. عبد الله حكيم ابن حزام راوي معروف وحكيم ابن خذام، ينتبه هذا من المتشابه عند الخطيب في الفصل الرابع. الفصل الخامس، الفصل الخامس الخطيب خصصه للأسماء النادرة، للأسماء النادرة التي تشتبه، الأسماء النادرة التي تشتبه. مثلا مثل وش؟ مثل قسم إلى أنواع. النوع الأول في الفصل الخامس الذي هو متخصص في الأسماء النادرة، النوع الأول تركه، أو النوع الأول فرق بين المذكر والمؤنث من الأسماء، مثل أمية بن الصلت وأمية بنت أبي الصلت، أمية بن أبي الصلت وأمية بنت أبي الصلت، لأن أمية ممكن يطلق على الذكر ممكن يطلق على الأنثى، بعض الأسماء تصلح أن تطلق على الأنثى والذكر مشتركة يعني. فعندنا راوي اسمه أمية بن أبي صلت، وعندنا راوي اسمها، وعندنا كذلك اسم لأمية بنت أبي صلت. هذا أيضا الخطيب ميز بين هؤلاء حتى لا يشكل في أثناء السند بين أمية بن أبي صلت وأمية بنت أبي صلت. هذا في الفصل الخامس للأسماء النادرة. النوع الثاني من الفصل الخامس، النوع الثاني الفرق بالنسبة إلى كنية الأب أو إلى كنية الأم. مثال سلمة ابن أمي سلمة وسلمة ابن أبي سلمة. النوع الثالث من الفصل الخامس الفرق بالنسبة والصفة، الفرق بالنسبة والصفة. مثاله إسحاق بن الأزرق وإسحاق الأزرق، إسحاق الأزرق. هذا هو كتاب المتشابه، هذا هو كتاب المتشابه، وهو مصنف الخطيب في فن المتشابه، سماه تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. الكتاب الثاني للخطيب أيضا في فن المتشابه اسمه تالي تلخيص المتشابه، تالي تلخيص المتشابه. ما معنى تالي تلخيص المتشابه؟ كأنه تكملة لكتابه المتشابه، وهو مطبوع في جزئين. هذا هو طبع الدار الصميعي، حققه الشيخ مشهور الله يحفظه ومن معه ضبطوا، جزاهم الله خيرا على هذا العمل العظيم. تالي تلخيص المتشابه مطبوع في جزئين. الخطيب في هذا الكتاب قسم الكتاب إلى فصلين، إلى فصلين رئيسيين. الفصل الأول الزيادة في الأبناء دون الآباء، الفصل الثاني الزيادة في الآباء دون الأبناء. ستلاحظون في المجلد الأول متخصص في الفصل الأول، الزيادة في الآباء في الأبناء دون الآباء، الزيادة في الأبناء دون الآباء. ستجدون في الجزء الثاني الزيادة في الآباء دون الأبناء. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا الآن. الزيادة، لماذا قد يحصل زيادة في الاسم بحرف؟ هذا المقصود، وتميز بين الراوي. مثلا زياد وزيد تميز بينهم، زياد بن محمد وزيد بن محمد لابد تميز، زياد غير زيد في أثناء الرسم ممكن تشكل عليك. فلاحظوا اسم الأب واحد، محمد، محمد. وين الزيادة؟ في أسماء الأبناء، زياد وزيد مثلا، هكذا. لاحظوا كيف؟ هذا هو الجزء الأول. في لو قرأت لكم كذلك، لو قرأت لكم كذلك ستجدون هنا الزيادة. الزيادة أنها غالبا في الأبناء، غالبا في وين؟ في الأبناء. هذا الجزء الأول، هاي الزيادة. مثلا في الأسماء مسلم وسلم، لاحظون الزيادة بحرف الميم، سلم ومسلم، مسلم بن إبراهيم وسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الفراهيدي البصري، هذا راوي، هذا الأول، هذا الأول. طيب الثاني، الأول مسلم بن إبراهيم أبو عمرو الفراهيدي البصري، والثاني سلم، سلم بن إبراهيم الوراق. لاحظوا أسماء الآباء متفقة، مؤتلفة خطا ونطقا، ليس فيها زيادة. الزيادة أين؟ في أسماء الأبناء، سلم ومسلم. الوراق أيضا بصري، سلم بن إبراهيم الوراق البصري، والثاني مسلم بن إبراهيم، مسلم إبراهيم الفراهيدي البصري. لاحظوا كيف وين الزيادة. إذن سلم ومسلم زياد وزيد، هذا في الجزء الأول. الجزء الثاني العكس، في الجزء الثاني عكسه، الزيادة في اسماء الآباء دون الأبناء، الزيادة في الآباء دون الأبناء. الفصل الثاني، وقد أحسن المحققان لما فصلا الكتاب الأول للفصل الأول والجزء الثاني للفصل الثاني. لاحظوا هنا كيف هنا حصل اتفاق في يعني الاسم، واختلاف اتفاق في اسم الأبناء واختلاف في اسم الآباء. مثلا يحيى بن مطرف ويحيى بن مطر. يحيى بن مطرف، هناك راويان، يحيى بن مطرف الكوفي ويحيى بن مطرف بن المغيرة الأصبهاني. شوفوا كيف حتى في الاسم الواحد، يحيى بن مطرف الكوفي، يحيى بن مطرف الأصبهاني. هذا يحيى بن مطرف. الثاني يحيى بن مطر، الزيادة في حرف الفاء، يحيى بن مطرف الراوي الأول. الثاني يحيى بن مطر دون حرف الفاء، يحيى بن مطر المجاشعي البصري، المجاشعي البصري. فيحيى بن مطرف هناك اثنان، أحدهما كوفي والآخر صبهاني، ويحيى بن مطر بصري. يحيى بن مطر، وين الزيادة؟ الزيادة في اسم الأب. وين الاتفاق والاشتباه المتشابه في اسم لاحظون اسم الأبناء في الرسم والخط مشتبه متفق، الاختلاف وين؟ في اسم الأب بزيادة. هذا يسمى تالي تلخيص المتشابه. الخطيب لما صنف كتاب تلخيص المتشابه وجد نفسه أن هناك أسماء تحتاج ضبط غير الذي كتبه في تلخيص المتشابه، فوجد أحيانا في أسماء الآباء زيادة مع اتفاق اسم الأبناء، وأحيانا أسماء الأبناء زيادة مع اتفاق أسماء الآباء. فلذلك خصص له ووجد أن هذا من المشتبه، من المشتبه، فخصص له ذيلا ألحقه بتلخيص المتشابه، سمى تالي تلخيص المتشابه، وقسمه إلى فصلين. الفصل الأول ما كان فيه من زيادة في أسماء الأبناء مثل زياد وزيد ومسلم وسلم، والثاني مع اتفاق أسماء الآباء، والثاني الفصل الثاني ما كان فيه زيادة في اسم الأب واتفاق اسم الأبناء، يحيى بن مطر، يحيى بن مطرف. زيادة وين؟ في اسم الآباء. هذا بالنسبة لتلخيص المتشابه. عندنا نوع ثاني اليوم غير المتشابه أو قريب من المتشابه في الحقيقة، يعني كالملحق به، أردت أن أتكلم عنه، يعني التمييز بينهم دقيق جدا، وهو المشتبه. المشتبه عندنا ذا المتشابه وعندنا المشتبه. المشتبه يعني، قالوا، حاولت أنا أن أجمع له تعريف أو أصيغ له تعريف، ممكن نقول فيه ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب. ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب مما اتفق وضعا واختلف نطقا، مما اتفق وضعا واختلف نطقا. ممكن نسميه يعني المتشابه، وتشتبه فيه الأسماء، تشتبه فيه الأسماء. هذا ألف فيه مثلا عبد الغني، الحافظ عبد الغني المقدسي الأزدي، عفوا، عبد الغني بن سعيد الأزدي، الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري له كتابين طبعا مثل ما عرفت قبل، المؤتلف والمختلف، وله كتاب مشتبه النسبة، مشتبه النسبة يعني قريب من كتاب الحافظ الذهبي، كتاب المشتبه. لاحظوا شيء هنا، المشتبه لعبد الغني الأزدي، نقرأ نشوف ما قصته المشتبه. يشتبه المشتبه لأن الأسماء متشابهة فتشتبه على القارئ أو الباحث عليها أن يميز. مثلا الأبلي والأيلي. طه هذا فرق بينهم. فيقول أما فما من يقال له الأبلي بالباء المعجمة بواحدة من أهل الأبلة، فشيبان بن فروخ الأبلي وعمر بن يحيى الأبلي. طيب هذا بالنسبة للأبلي، وهناك إيش؟ الأيلي، وهناك الأيلي مثل خالد بن يزيد الأيلي، هارون بن سعيد الأيلي. فهنا ركز على النسبة. وعندنا الأسيدي بفتح الهمزة وكسر السين وتسكين الياء، الأسيدي. وعندنا الأسيدي بضم الهمزة الأسي وفتح السين وتشديد الياء الأسيدي. فالأول الأسيدي والثاني الأسيدي. وعندنا أيضا قال الأزدي والأردني. لاحظوا كيف الفرق بينهم. الأزدي بالزاء خلق كثير وبابهم واسع، والأردني بالراء فقال فأما الأزدي بالزاء فخلق كثير وبابهم واسع، وأما الأردني بالراء والنون فمنهم أبو سلمة الحكم بن عبد الله بن خطاف أو بن خطاف الأردني. طيب وأيضا عندنا الأسدي والأسدي، وعندنا البصري والنصري والنضري والنضري. هذا المشتبه نوع من المشتبه بالنسبة، احتاج إلى ضبط. يعني أيضا هو متشابه في الحقيقة، أيضا فيه متشابه. ليش؟ لأن إذا جيت للرسم في اتفاق في الرسم، لكن اختلاف في النطق، اختلاف في النطق. الكتاب المشهور في هذا كتاب الحافظ الذهبي، كتاب المشتبه، كتاب المشتبه. ولكن الخطيب الذهبي ضبط الكتاب بالقلم. ما معنى ضبط القلم؟ يعني مثلا يقول الأسدي ولم يضبطه بذكر الحروف بفتح الهمزة وإسكان السين مثلا، فاحتاج إلى عمل. بالإضافة إلى أن الذهبي اختصر بعض الأسماء، بعض الأسماء التي تحتاج إلى توضيح، اختصارا سموه اختصارا مخلا. أيضا أهمل بعض الأسماء التي تحتاج أن تذكر، أو أطال فيما لا ينبغي أن يحتاج أن يطيل. من هنا جاء الحافظان والعالمان الجليلان، الأول ابن ناصر الدين الدمشقي معروف، والثاني ابن حجر العسقلاني. طبعا ابن ناصر الدين متقدم على ابن حجر. ابن ناصر الدين توفي في سنة 42 و800 للهجرة، الحافظ ابن حجر سنة 52 و800 للهجرة. ابن ناصر الدين ألف كتابا ضخما وقد طبع في مؤسسة الرسالة، وكتاب كبير يصل إلى 7 أو 8 مجلدات، سماه توضيح المشتبه. طبعا المشتبه للذهبي المشتبه في أسماء الرواة في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، سماه توضيح المشتبه. لماذا هو يعني الحافظ ابن ناصر الدين ألف هذا الكتاب؟ لأنه وجد في كتاب الذهبي التقصير من وجهين، وهو الأول إحالته على ضبط القلم دون ضبط الحروف، يعني كان لازم يقول مثلا الأسدي بفتح الهمزة وإسكان السين وكسر الدال مثلا، وليس فقط أن يكتب بالقلم الأسدي، كان لابد، لأنه أيضا فقط الكتابة بالقلم يؤدي إلى يبقى المشتبه مشتبها لا تظهر. فرأى بن ناصر الدين أنه حقيقة لابد من العمل على هذا الكتاب، فألف هذا الكتاب اللي هو توضيح المشتبه، كأنه يوضح المشتبه الذي أراد الذهبي أن يوضح، كان توضيح للتوضيح. فإذن سبب التأليف وجد في كتاب الذهبي التقصير من التقصير في شيئين. الشيء الأول أن الذهبي أحاط على ضبط القلم فما شفى من ألم، فاحتاج إلى ضبط بالحروف مع القلم ليشفي الألم. قال ابن ناصر الدين: وجعل اعتماد طالبه على ضبط القلم، فأشكل بذلك ما أراد بيانه، وخفي بسببه ما قصد إعلانه. هذا السبب الأول أو الشيء الأول الذي دفع الحافظ ابن ناصر الدين إلى أن يعمل على كتاب الذهبي. الثاني المبالغة في الاختصار، بحيث ما المبالغة في الاختصار؟ المبالغة في الاختصار على نوعين: أما أن ذكر أسماء ولم يوضح جيدا توضيحا يزيل الاشتباه، أو أنه أهمل تراجم رواة كان ينبغي أن يذكره. إذن أما أنه أسقط تراجم بعض الرواة أو كثير من الرواة ولم يستوعب، أو كان في بعض الأسماء كان شوي يحتاج أن يطيل النفس. على العموم لا يوجد عمل كامل، وهذا هو معنى العلم رحم بين أهله. العالم قد يكون في عجلة، قد لا تتوفر له كل المراجع، قد يكون في ذهنه عدة أعمال يريد أن ينجز، فكتب المشتبه بشكل سريع، وهو يعلم أن سيأتي من يكمل مشوار يكمل هذا الفن، لكن جزاه الله خيرا أن ألف في هذا الفن فن المشتبه. فجاء بن ناصر الدين فأكمل ما يعني رآه أن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه يعني أخل فيه. ولذلك هنا كأن ابن ناصر الدين يعرف لنا المشتبه، والمشتبه للحافظ الذهبي اسمه المشتبه في الرجال، المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم. طيب، يقول ابن ناصر الدين: هذا كتاب مبارك، يعني كتابه توضيح المشتبه، جم الفائدة في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب مما اتفق وضعا واختلف نطقا، ويأتي غالبه في الأسانيد والمرويات والمرويات. مثلا قال: أحمر غير ملبس. قال ابن ناصر الدين، يعني هذا قول الذهبي، أحمر، قال ابن يعني بالراء في آخره مهملا، شوف يعني المفروض كان الذهبي يكتب هذه، لا يقول أحمر هذا ضبط القلم، بل يقول أحمر بالراء، أحمر بالراء. طيب، وممن سمي كذلك أحمر الهمداني، صحابي شهد فتح مصر، اسم أبيه قطن، أحمر بن قطن. طيب، الآبري بفتح الهمزة، الذهبي قال الآبري، ابن ناصر الدين يوضح يقول بفتح الهمزة الممدودة تليها موحدة مضمومة، ثم راء مكسورة مخففة، تليها موحدة مضمومة بفتح الهمزة الممدودة تليها موحدة مضمومة ثم راء مكسورة مخففة الآبوري. طيب ليش الآبوري؟ ليميز عن راوي آخر اسمه الإبريو. الإبريو والإبريو بكسر الهمزة وفتح الباء. الباء الموحدة مفتوحة الإيبا والراء مكسورة بدون تشديد الإيبا ريو. يريد الذهبي أن يميز بين الآبري والإيباريو. الآبري يختلف عن الإيباري، لكن الذهبي قال الآبري ثم قال والإيباريو. ابن ناصر الدين لا علق، قال من هو الآبري؟ قال بفتح الهمزة الممدودة، والإبري قال في بكسر الهمزة. إذن فعلا يشكل، يشتبه الآبري، فلذلك الذهبي سماه المشتبه من أسماء الرجال، من أسماء الرجال فعلا يشتبه الآبري بالإبري، يشتبه فعلا. فلذلك أراد أن يميز بينهم الراوي. طيب هذا مثلا، هذه أمثلة. أيضا ممن ختم كتاب الذهبي الحافظ بن حجر، حقيقة استفاد كثيرا من ابن ناصر الدين، سمى كتابه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، مطبوع طبعة قديمة بالمكتبة العلمية تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد علي النجار. الكتاب يحتاج إلى إعادة تحقيق، ليت من يعني يتفرغ لإعادة تحقيقه، لأن طبعة قديمة، وطبعة كما تلاحظون هاي مصورة طبعا، دار كتب العلمية صورتها، ليت له يحقق مرة أخرى ويضبط كما حقق هذا الكتاب وخدم خدمة جليلة. أيضا ابن حجر يقول لماذا ألف هذا الكتاب، أيضا يذكر سببين. السببان اللذان ذكرهما ابن حجر، عين السببين الذي ذكرهما اللذين أو الأسباب التي ذكرها قريبة من الأسباب التي ذكرها ابن ناصر الدين. يعني لاحظوا ذكرت لكم ماذا قال ابن ناصر الدين، الآن ماذا يقول ابن حجر في كتاب الذهبي؟ يقول لما علقت على كتاب المشتبه الذي لخصه الحافظ الشهير أبو عبد الله الذهبي رحمه الله، وجدت فيه إعوازا من ثلاثة أوجه. أحدها وهو أمها تحقيق ضبطه، لأنه أحال في ذلك على ضبط القلم، يعني نفس كلام ابن ناصر الدين الذي قال من الأسباب الذي دعته إلى توضيح المشتبه للذهبي أن الذهبي يقتصر على التوضيح بالقلم دون الحروف. السبب الثاني، ثانيها إجحافه في الاختصار، بحيث أنه يعمد للاسمين المشتبهين إذا كثرا فيقول في كل منهما فلان وفلان وفلان، وهذا لا يروى الغلة ولا يشفي العلة، بل يبقى اللبس على المستفيد كما هو. إذن إجحاف في الاختصار، ونفس اللي قال ابن ناصر الدين، بس ابن ناصر الدين قال إجحاف في الاختصار أنه أسقط كثيرا من التراجم التي كان ينبغي أن يذكرها. ابن حجر يقول لا، هو ذكر الأسماء بس اختصر كثيرا في عدم التوضيح. والثالث، وثالثها وفيه ما لا يرد عليه، يعني على الذهبي لا يكون اعتراضا، إلا أن ذلك من تتمة الفائدة ما فاته من التراجم المستقلة التي لم يتضمنها كتابه، مع كونها في أصل ابن ماكولا وذيل بن نقطة اللذين لخصهما وزاد من ذيل أبي العلاء الفرضي وغيره. يعني ابن حجر يريد أن يقول أنا أضفت تراجم أهملها الذهبي، وهذا أيضا الذي قاله ابن ناصر الدين. إذن في فائدة في كتاب ابن حجر؟ نعم، لا أحد يقول أنه نسخة من كتاب الذهبي المشتبه، لا، فيه فوائد. أولا ذكر تراجم لم يذكرها الذهبي. ثانيا ضبط الأسماء بالحروف وليس فقط بالقلم والرسم. ثالثا أيضا كذلك الأسماء التي ذكرها الذهبي واختصرها اختصارا مخلا كان يجب أن يوضحها أكثر، ابن حجر وضحها. لذلك قلت لكم هذا الكتاب مهم يحتاج إلى إعادة تحقيق، أهمل ويحتاج إلى إعادة تحقيق. هذا هو المشتبه كما رأيتم وقرأنا فيه، ومن كتاب الذهبي وابن ناصر الدين، ومثله كتاب كذلك الحافظ ابن حجر، كتاب الحافظ ابن حجر. النوع الأول متشابه، تكلمنا عن المشتبه. الآن نتكلم عن نوع، هل نسميه نوعا جديدا أم هو تابع لما سبق؟ في الحقيقة هو كأنه تابع لما سبق، أو له اتصال بالمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه. أنا سميته الملتبس. لماذا سميته بهذا الاسم؟ لأني وجدت الخطيبا أفرد له تأليفا، مع أن الخطيب هو الذي ألف المتفق والمفترق في فن المتفق والمفترق، وهو الذي ألف المؤتلف في المؤتلف والمختلف في فن المؤتلف والمختلف، وهو الذي ألف تلخيص المتشابه، ألف تلخيص المتشابه وتالي تلخيص المتشابه في المتشابه، لكنه أتى لكتاب لفن الملتبس. يعني أيضا ألا يحصل التباس؟ واحد يقول لي، أحد ما قد يقول لي، ألا يحصل التباس في المتفق والمفترق والمتفق والمؤتلف والمختلف والمتشابه والمشتبه؟ بلى يحصل التباس، لكن لعل الخطيب سئل سؤالا عن بعض الأسماء وهو سئل فعلا فألف هذا الكتاب. الملتبس تلتبس فيه الأسماء، أراد فيه الخطيب أن يوضح ما كان مظنة الالتباس، من أسماء الرواة، ما كان المظنة. شوفوا لاحظوا شيء، في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه الذي لاحظته من خلال القراءة والتتبع أن الاشتباه أو الاتفاق أو الاختلاف يحصل في الاسم، اسم الابن أو اسم الأب، في الاسم أو في الكنية، لكن الرواة يختلفون. يعني صالح بن أبي صالح ذكوان السمان غير صالح بن أبي صالح مولى التوأمة. انتبهنا، هذا واضح مثلا في المتفق والمفترق. والسلام غير سلام، ومسلم إبراهيم غير سلام بن إبراهيم. فعندنا راون وراون، نميز بينهما أما بفن المتفق والمفترق، إما بفن المؤتلف والمختلف، إما بفن المتشابه والمشتبه. لكن ما الذي يحصل في الملتبس؟ يحصل في الملتبس أن الراوي الواحد قد يذكر بأكثر من اسم، في اسم أبيه وهو هو، وقد يذكر باسمين فيختلف الراويان. هذا الذي أنا توصلت إليه في التفريق في فن الملتبس. أعطيكم مثال الآن. أبو عمرو الأوزاعي، يعني عندنا راويان، معدان بن طلحة ومعدان ابن أبي طلحة. شفتوا كيف؟ معدان بن طلحة ومعدان ابن أبي طلحة راو واحد، لكن الأوزاعي كان يقول مثلا معدان ابن طلحة، غيره كان يقول معدان ابن أبي طلحة. إذن الراوي واحد وفيه اشتباه، فيه التباس. تلاحظون شوي هنا هذا الذي جعلني أميزه عن باقي الفنون التي مضت من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمشتبه والمتشابه. وقد يأتي في الملتبس راويان تتشابه أسماء الأب وهما راويان مختلفان، سيف بن سليمان وسيف بن أبي سليمان. سيف بن سليمان يختلف عن سيف بن أبي سليمان، هذا راو وهذا راو. لاحظوا هنا في هذه الجزئية قد يكون هناك فن يدخل في فن المشتبه أو المتشابه، لكن هذا هذا يعني اللي سيف بن أبي سليمان عفوا وسيف بن سليمان هما رجل واحد، هما رجل واحد. وكذلك معدان بن طلحة ومعدان بن طلحة. الحافظ الخطيب جعل كتابه في نوعين، يعني نوعين النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول ما يتغاير فيه اسم الراوي الواحد، ما يتغاير فيه اسم الراوي الواحد، الصورة متفقة في الاسم لكن بلفظ الكنية في نسبته لأبيه في بعض الأحيان. إذن هنا الراوي واحد، وين يحصل الاختلاف في اسم في كنية الأب؟ معدان بن طلحة، معدان بن أبي طلحة راو واحد، الأوزاعي مثل كان يقول معدان بن طلحة وغيره كان يقول معدان بن طلحة، سيف بن سليمان وسيف بن أبي سليمان راو واحد. إذن هنا هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يتغاير فيه أسماء الرواة على صورة متفقة في الاسم لكن لفظ الكنية في نسبة أحدهما لأبيه. مثلا بشر بن حرب وبشر بن أبي حرب. بشر بن حرب راون وبشر بن حرب راون آخر. بشير بن عمرو وبشير بن أبي عمرو. بشير بن عمرو راوي وبشير بن أبي عمرو راون آخر. هذا ما أراد الخطيب أن يبين في كتابه. إذن في الملتبس في هذا الفن، في فن الملتبس، أن الخطيب وجه له سؤال حول هذا الموضوع في الأسماء الملتبسة، ثم أنه أراد أن يبين ذلك فبينه. ما موضوع الملتبس في الأسماء؟ الترجمة للرواة الذين يتفقون في الاسم وتتفق آباؤهم في الأسماء لكن بلفظ الكنية في أحد الفريقين. هؤلاء الرواة الذين يتفقون في الأسماء وفي الآباء يتفقون لكن بلفظ الكنية، منهم من يكون راوي واحد يذكر باسمين ومنهم من يختلف، مثل ما قلنا معدان بن طلحة معدان بن طلحة واحد، سيف بن سليمان سيف بن أبي سليمان واحد، فهما واحد في من حيث الراوي. لكن عندنا بشير ابن عمرو وبشير ابن أبي عمرو، هذا راون وهذا راون آخر مثلا. طيب نشوف الخطيب البغدادي ماذا يقول في مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب يقول الخطيب البغدادي ثم إني وقفت على ما ذكرت من منازعة من نازعك في سليمان بن المغيرة، سليمان بن أبي المغيرة، وقوله إنهما رجل واحد، كما أن معدان بن طلحة هو ابن أبي طلحة، وسيف بن سليمان هو ابن أبي سليمان، وسألت أن أبين لك صواب القول في ذلك، وقد أجبتك إلى سؤالك متحريا بلوغي، متحريا بلوغ غرضك ونيل مرادك. طيب، لاحظوا الآن، قال سليمان بن المغيرة قيسي من أهل البصرة، سمع الحسن وقتادة وثابتا البناني، روى عنه شعبة وعبد الله بن المبارك، يكنى أبا سعيد. وأما سليمان بن أبي المغيرة فإنه عبسي من أهل الكوفة. إذن الأول سليمان بن المغيرة قيسي بصري، قيسي بصري. الثاني سليمان بن المغيرة عبسي كوفي، عبسي كوفي. إذن سليمان بن المغيرة يختلف عن سليمان بن أبي المغيرة، أحدهما قيسي بصري والثاني عبسي بصري. شفتوا كيف؟ هذا يعني هذا مثال على ما ذكره الخطيب رحمة الله عليه. وما ذكره حتى مثل لابن أبي شيبة، عندنا ابن أبي شيبة أبو بكر، أبو بكر ابن أبي شيبة مثلا، لكن هذا عندنا أبو بكر ابن أبي شيبة المشهور الكوفي صاحب كتاب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي. الثاني أبو بكر بن أبي شيبة البغدادي، أحمد بن محمد بن شبيب البغدادي، هذا غير هذا، لكن هذا أبو بكر بن أبي شيبة وهذا أبو بكر بن أبي شيبة. هذا أبو بكر بن أبي شيبة الأول أحمد بن محمد بن شبيب، أحمد بن محمد بن شبيب أبو بكر بن أبي شيبة البغدادي، وصاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي صاحب المصنف. إذن أبو بكر بن أبي شيبة الأول غير عن أبو بكر بن أبي شيبة الثاني، يحصل التباس، لكن هذا راون وهذا راون، هذا راون وهذا. هذا ما أراد الخطيب أن يبينه، ويبدو هناك نوع من الفن يعني الذي يحتاج إلى تمييز، وإن كان أنا أرى أنه الملتبس لفظ عام، لأن الالتباس يحصل في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. يعني لاحظوا مثلا في المتفق والمفترق، صالح بن أبي صالح، صالح بن أبي صالح، صالح بن أبي صالح التوأمة، صالح بن أبي صالح ذكوان السمان، يختلف هذا راون وهذا راون. كذلك هنا في الملتبس الذي ذكره الخطيب، أبو بكر بن أبي شيبة أحمد بن محمد بن شبيب البغدادي، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي صاحب المصنف، هذا راون وهذا راون، يعني كأن متفق ومفترق، لكن لأن يحصل بينهما التباس كأن الخطيب ادخله في هذا الفن، مع أن الخطيب هو نفسه الذي ألف المتفق والمفترق وألف المؤتلف في المختلف، مؤتف المؤتلف المختلف، وألف المتشابه وتالية الحس المشار، وهو الذي ألف كتابه غنية الملتبس إيضاح الملتبس، غنية الملتبس إيضاح الملتبس، هذا هو كتابه تحقيق يحيى الشهري مكتبة الرشد، وكتاب فريد حقيقة، فريد من نوعه. الخطيب البغدادي يستحق يعني أن يخدم، وسأذكر هذا إن شاء الله في اليوم في نهاية هذا المجلس. هنا لابد أن نلجأ إلى فن أخير من فن مصطلح، وهو المهمل، وهو المهمل. أريدكم أن تنتبهوا لهذا جيدا، وهو فن المهمل. طبعا ذكرناه لأنه يحصل فيه التباس، المهمل اسم مفعول من الإهمال، المهمل يعني المتروك أو الترك، ما معنى المهمل من الترك؟ كأن الراوي ترك مهملا لم يذكر ما يميزه عن غيره. طيب في الاصطلاح رواية الراوي أو الشيخ عن شخص أو عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأب أو نحو ذلك، ولم يميز ما يخص كل واحد منهما. مثلا روى البخاري عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب. طيب أحمد من هو؟ أحمد بن صالح المصري ولا أحمد بن عيسى؟ وكلاهما يروي عن البخاري مثلا. لما يقول حدثنا أحمد، أيهما؟ أحمد بن صالح المصري ولا أحمد بن عيسى؟ فيحتاج هنا إيش؟ أن نميز هذا المهمل من هو؟ من هو هذا المهمل؟ وهو إذا كان الراويان ثقتان ليس هناك إشكال، ليس هناك إشكال. لكن إشكال إذا أحدهما ثقة والثاني ضعيف، فمن الذي يريد منهما الضعيف من الثقة؟ هذا يحتاج إلى تحقيق وبحث حتى تعرف من الراوي الآن المذكور المهمل، أيهما الثقة أم الضعيف. كما لو قال راوي حدثنا صالح بن أبي صالح، من هو صالح بن أبي صالح؟ ذكوان السمان ثقة. صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث ضعيف. هكذا صالح بن صالح مولى التوأمة الصدوق اختلط. يحتاج إلى أن تميز في، لكن العلماء لم يتركوا هذا الباب، إنما أغلقوا هذا الباب وبينوا ذلك، سواء كان في الشروحات مثلا في أثناء الشرح مثل ابن حجر في فتح الباري يبين شيوخ البخاري ورجال السند، كذلك شراح الأحاديث، وهناك كتب مخصصة في المهمل، في المهملات في السند. ما فائدة هذا الفن؟ معرفة الراوي أهو ثقة أم ضعيف، معرفة درجة الحديث. فإن لم يعرف أشكل، فإن لم يعرف أشكل، لا سيما إذا كان أحد الرواة ثقة والآخر ضعيفا. أي إذا كان ثقتين فلا إشكال، إذا كان ثقتين فلا إشكال. مثلا سليمان بن داود، هناك رجلان من الرواة بهذا الاسم، أحدهما ثقة والآخر ضعيف. فإن كان هو سليمان بن داود الخولاني فهو ثقة، وإن كان سليمان بن داود اليمامي فهو ضعيف. هاي الفائدة الأولى لمعرفة هذا الفن، فن المهمل. الثانية لنفرق بين المبهم والمهمل، أي أن المهمل ذكر اسمه ولكن التبس تعيينه. المهمل ذكر اسمه، حدثنا أحمد أو حدثنا محمد، ذكر الاسم والتبس التعيين. المهمل لم يذكر اسمه، كان يقول الشيخ حدثني الثقة أو عن رجل، هذا هو المبهم. فالمبهم غير المهمل، غير المهمل. طبعا الخطيب البغدادي رحمة الله على الخطيب له كتاب اسمه المكمل في بيان المهمل، المكمل في بيان المهمل. وأشهر المصنفات كتاب أبي علي الجياني، تقييد المهمل وتمييز المشكل، تحقيق علي العمران جزا الله خيرا، مطبوع في 3 أجزاء. هذا الكتاب مهم جدا، تعرفون ليش؟ لأن هذا تخصص في البخاري، تخصص في البخاري خاصة، المهمل عند البخاري. يعني هذا الكتاب في حقيقة هو في تمييز المؤتلف والمختلف، يعني والمشكل، تمييز المشكل من الأنساب والأسماء وتقييد هذه الأسماء بحيث يزول الإشكال واللبس. هذا الذي يريد أبو علي الجياني، وأراد أن ينبه على الأوهام التي وقعت في الكتاب. إذن هو هذا الكتاب في الصحيحين كما تعلمون كتاب جيد في رجال الصحيحين خاصة المهمل، كأن بهذا الكتاب يدافع عن الصحيحين خاصة صحيح البخاري، لأنه درس النسخ المتنوعة والمختلفة لرواية الصحيحين وما وقع في الأسانيد في الكتابين من الاختلاف، واعتمد على النسخ التي وصلت بالأسانيد، كان عمل دراسة على الصحيحين. انتبهت كيف؟ إذن أراد أن يخدم الصحيحين بهذا الكتاب وأن يبين المهمل ما ورد من المهمل في السند. اليوم قد يأتي شخص وحصل يطعن في صحيح البخاري، يقول البخاري أحيانا يقول حدثنا محمد، من هذا محمد أو أحمد؟ من هذا المهمل الذي لم يميز؟ خاصة محمد بن يحيى الذهلي كثيرا لا يذكره البخاري، يقول حدثنا محمد لما وقع بينهما، ومحمد بن يحيى علم وفارس لا يشق له غبار، لكن الإمام البخاري ظلم في هذا، ظلم فيما نسب إليه، فهو إمام جليل عالم علامة من أهل السنة والأثر، جزاه الله خيرا أن حفظ لنا الحديث الصحيح. فيأتي من يطعن في الصحيح يقول في البخاري أسماء مهملة، كيف نثق فيها؟ نقول لا، بينت هذه الأسماء لم تبقى مهملة، إما في شروحات البخاري، سواء كان ذهبت إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري أو شرح ابن بطال أو كذلك شرح ابن الملقن التوضيح، وأفضل من بين الرجال رجال البخاري في أثناء الشرح الحافظ بن حجر في كتاب فتح، إضافة إلى أبي علي الجياني الذي ألف هذا الكتاب في خدمة رجال الصحيحين، خدمة رجال الصحيحين. فحقيقة هذا كتاب جميل جدا، لابد من الحصول عليه ولابد من فهم ما فيه، كتاب رائع جدا. انظروا ماذا يقول المؤلف في المقدمة بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد يرحمك الله، فإنك سألتني أن أجمع لك ما اشتبه عليك مما يأتلف خطه ويختلف لفظه من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين ومن بعدهم من الخالفين ممن ذكر في الكتابين الصحيحين في السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ثم القشيري رحمهما الله، وأقيد ما التبس عليك في هذه الأسماء والكنى والأنساب بتقييد يحفظه من الإشكال في الخط ويخرجه عن الإهمال بالشكل والنقط، وأن أميز بين من تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم أو كناهم مع تقارب أعصارهم ممن خرج عنه فيهما، يعني في الصحيحين، وأن أذكر الأوهام التي في الأسانيد التي العهدة في أكثرها على نقلة الكتابين، يعني ليس من الشيخين، ما حصل من وهم في الرجال ليس من البخاري ولا من مسلم، ممن نقل النسخ. شوف كيف يعتذر للشيخين، وأن أذكر الأوهام التي في الأسانيد التي العهدة في أكثرها على نقلة الكتابين وأبين وجه الصواب في ذلك، وذكرت أن البخاري ربما حدث عن شيخ في الجامع الصحيح، المعذرة، وذكرت أن البخاري يقول للسائل ربما حدث عن شيوخ في الجامع الصحيح ولم ينسبهم. هذا هو المهمل، حدثنا محمد فيقول أن البخاري يذكر شيوخا ربما لم ينسبهم، فأنا أبين لك من هو. وذكرت أن البخاري ربما حدث عن شيوخ في الجامع الصحيح لم ينسبهم، فأحببت أن تقف على أسمائهم، منسوبين معرفين. فأجبتك إلى ذلك كله مستعينا بالله عز وجل على بيان ما رغبت فيه رجاء ثوابه. يا سلام، وإلى آخر المقدمة جميلة جدا. ثم قال: ثم إني شفعت إسعاف ما رغبت فيه بأن ذكرت لك في آخر الكتاب من شهر بلقب وعرف به ممن روي عنه في الكتابين الصحيحين، ليكون ذلك زائدا في فائدة الكتاب. جعلنا الله ممن ينطق بالصواب ويعمل به، ونفعنا بما علمنا برحمته. اللهم هذا ملخص هذا الكتاب، دفاع عن الصحيحين، بيان المهمل فيهما من الأسماء، بيان ما أشكل، وضبط ما أتلف، ضبط المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، إضافة إلى بيان الأوهام التي وقعت وأنها ليست من الشيخين. هذا هو المهم جدا. إذن هذا الفن نستطيع أن يعني نقول متداخل مع المؤتلف والمختلف والمفترق. أخيرا انتهينا من مجلس اليوم، الحمد لله انتهينا من هذا ما نريد ونهاية الدورة. أخيرا لي أمنية، أتمنى لو أن طالب علم أو مجموعة من طلبة العلم تفرغوا، أو أن مؤسسة من المؤسسات أو من دور النشر مع محققين قوياء قاموا بخدمة كتب الخطيب البغدادي. حقيقة إن كتبه تحتاج إلى خدمة. هذا عالم جليل، حافظ المشرق، وحتى قالوا ما من فن إلا صنف فيه الخطيب، فن الحديث يعني، وكل من جاء بعد الخطيب فهم عيال على كتبه. بعض كتبه خدمت، مثل تاريخ بغداد خدم، السابق واللاحق خدم، تلخيص المتشابه، تالي تلخيص المتشابه، المزيد في متصل الأسانيد، الفصل للوصل المدرج في النقل، كتابه الكفاية خدم. هناك طبعتان، إحدى للدمياطي والثاني للدكتور ماهر الفحل، أيضا خدم. بعض كتبه لا زال تحتاج خدمة، ولا حتى رسائل جميلة، حتى من رسائل قديمة التي وقفت عليها هنا. شوفوا يعني كيف هذا الرجل سبحان الله، إرواء الظمأ في تبكير سماع الحديث للصبي، إرواء الظمأ في تبكير سماع الحديث للصبي، رسالة خاصة في أن السلف كيف كانوا يأتون بالصبيان إلى مجالس الحديث ليسمعوا الحديث ويحفظوا منذ الصغر. نحن وين أولادنا اليوم؟ وراء الملاهي والألعاب، وبينما كان الناس تظنون أن صاروا علماء في الحديث هكذا، لا، بجهد وتربية. فالأب كان يأتي بابنه إلى مجلس الحديث ليسمع وينال بركة سماع الحديث ويحفظ، ثم يؤدي لما يبلغ. فالخطيب له كتب جميلة خدم الكثير منها أو بعضها، لو أن مؤسسة أو مجموعة من طلب العلم تفرغوا لكتب الخطيب لما ضاع عمرهم. مشروع عظيم، مثل مشروع خدمة كتب ابن القيم الذي تطبع في دار عالم الفوائد، فكرة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه وطلابه. يعني شوفوا كم الآن أراحوا الناس بهذا التحقيق الجميل وسدوا هذا الباب، خدموا كتب ابن القيم وابن تيمية. على هذا الغرار لو أن وجد من يخدم كتب الخطيب لكان هذا أيضا سدا لثغرة عظيمة وجليلة. شكرا لكم على المتابعة، وفقكم الله، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأخوة الأفاضل في جمعية دار البر وإلى المسؤولين عن هذه الدورة. نلتقي بكم.